هو الدرس 87 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 65 وتنتهي بنهاية الآية 88 من سورة صاد، وهي الآية التي بها تنتهي السورة المباركة. في هذه الآيات يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يتأب إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال ما منعك أن تسجد؟ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. حينما أخذت أتدبر هذه الآيات وأتفرس في ملامحها آية آية، وأقف عند كلماتها وآياتها، كنت أسأل نفسي: هل الخطاب في هذه الآيات موجه إلى كفار مكة وحدهم، أم أنه موجه إلى الكفار جميعا منذ بدء الوحي إلى يومنا في هذا؟ وسؤال آخر: هل الآيات التي تلوتها الآن تتوجه بالحديث إلى أبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة وعتبة بن أبي معيط ومن على شاكلتهم من رؤساء الكفر ورؤوسه، أم أن هذه الآيات تتخطى الحواجز وتتخطى الديور، فإذا بها تخاطب أقواما من الناس في زماننا هذا لا يحملون اسم أبي جهل ولا أبي لهب، وإنما يحملون أسماء سموها أسماء إسلامية، محمد وأحمد وإبراهيم وما شاكل ذلك. هل يمكن أن يكون الخطاب موجه إلى هؤلاء أيضا؟ والذي حيرني في هذه الآيات هي قول الله سبحانه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. هذه الآية مع قوله في آخر السورة إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. لمن يساق الحديث؟ قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ان هو الا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. الكلام موجه الى ابي جهل، هذا الطبيب. الله يقول لابي جهل ولكل اباء الجهل وامهات الجهل، يقول لهم قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ويقول لهم ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. واذا كان الكلام موجه الى ابي جهل والى كل اباء الجهل وامهاته والى ابي لهب والى كل اباء اللهب وامهاته، فانه موجه ايضا وللاسف الشديد الى ملايين لا تحصى ولا تستقصى من الذين يحملون بطاقات شخصيه اسلاميه يقال عنها الديانة مسلم. ان الذين يحملون، كثير من الذين يحملون بطاقات شخصيه او عائليه سجلوا فيها على انهم مسلمون، اليهم يساق الحديث ايضا. وقد يكون صاحب البطاقه رجلا عاديا، وقد يكون حاكما، وقد يكون وزيرا، قد يكون اميرا. اذا صح ان يحمل الوزير والامير والرئيس، اذا صح ان يحملوا ايضا بطاقات عائليه او شخصيه يقال فيها ايضا انهم مسلمون. الى هؤلاء ايضا يساق الحديث، يساق الحديث. فالله يقول لهم قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون، ويقول لهم ايضا ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ما هذا؟ قل هو نبأ عظيم. ما هو النبأ العظيم؟ في القرآن، الإسلام، محمد، الإسلام نبأ عظيم. وهل يقوم الإسلام بدور القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام نبأ عظيم أعرض عنه أبو جهل فمات تحت رجل عبد الله بن مسعود، أكثر صحابي، أكثر صحابي على الإطلاق. وضع رجله على صدر ابي جهل، وأوصف الانفاس الاخيره. فقال له ابو جهل، قال ابو جهل لعبد الله بن مسعود: ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم، يا رويع يا الغنم، ارتقيت مرتقا صعبا، ما كنت تستطيع ان تفعل هذا، لا انت ولا اباؤك. انت الان تضع رجلك على صدر ابي جهل عمرو بن هشام، ارتقيت مرتقا صعبا. فقال له: كيف حال الناس اليوم يا ابن ام عبد؟ قال: الم تعلم ان الله قد اهزلك؟ عبد الله بن مسعود يقول لابي جهل: الم تعلم ان الله قد اهزلك واذلك؟ قال: كيف اذلني؟ قال: لأنك تموت الآن تحت قدمي رويع الغنم. لو أن أبا جهل سمع، لو أنه علم، لو أنه فهم، لطمت هذه الآية في أذنيه فأسلم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وهذا النبأ العظيم يا أبا جهل ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. انظر، ذكر للعالمين، لكل ذكر يعني شرف، شرف للدنيا أن ينزل فيها القرآن، شرف للدنيا أن يرسل فيها محمد عليه السلام، شرف على الدنيا كلها، شرقيها وغربيها، شماليها وجنوبيها، شرف للعالم كله أن يرسل الله نبيه بالدين الخاتم الإسلام. شرف ولواء إلا ذكر للعالمين، ليس ذكرا لأبي سهل، ليس ذكرا لفرد، حتى يقول لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. مسألة ليست مسألة فرد أو أفراد. القرآن ليس من أجل مكة أبدا، ولا من أجل المدينة أبدا، ولا من أجل القاهرة أو أي عاصمة من العواصم التي يقال عنها جغرافيا إنها عواصم إسلامية. وتتساوى مكة مع نيويورك وموسكو، تتساوى في التخاطب الخطاب بالقرآن. فالقرآن لم ينزل خطابا لأهل مكة، وإنما نزل لمكة ونيويورك. لم ينزل لأبي جهل وحده، وإنما نزل لأبي جهل القديم وأبي جهل الجديد ريجا، فهو لهما معا. وهو خطاب موجه للكل، وعلى الكل أن يقرأه وأن يتدبره وأن يفهمه وأن يعيه، غير أن هناك مسؤولية أكبر على فريق من الناس، وهم حملة القرآن، حملة هذا الكتاب. إن عليهم أن ينتقلوا به وأن يبلغوه. وحينما أقول أن ينتقلوا به وأن يبلغوه، فلقد نسيت أن أقول أن يبلغوه لأنفسهم أولا. فرب حامل فقه إلى من هو أكثر منه، ورب حامل علم إلى من هو أعلم منه. ولتعلمن نبأه بعد حين. أخبار الإسلام ستتوارد بعد قليل، بعد حين، بعد شوي. الذين قرأوا هذا الكتاب، قرأوا هذه السورة المكية لما أنزلت في مكة، كانت الآيات تقول إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين، بعد شوي. وبعد شوية بعد سنة واثنين وعشرة الآية تقول إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وبعد عشر سنوات أخرى إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وأرجو أن تقرأ هذه الآية عدة مرات، حاول أن تقرأها وتتمثل رسول الله في مكة وهو طريق شريف محاصر، ممنوع من الطعام والشراب، ممنوع هو وأصحابه من كل شيء، والعدد قليل لا يتجاوز عدد اليدين مرتين، يعني في حدود 20 مسلم محاصرون من كل اتجاه. والآيات تقول إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. طيب بعد عشر سنوات نقرأ الآية مرة أخرى، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولا تعلمن نبأه بعد حين. أخبار الإسلام، أخبار الإسلام تملأ نشرات العالم، والعالم مشغول بالإسلام بعد عشر سنوات. انتصروا في بدر، حققوا انتصار حاتم في بدر، وحققوا انتصار حاتم في أحد، وأصبحت لهم مدينة هي أول مدينة فاضلة في التاريخ، غيروها حتى اسمها غيروه. بعد عشر سنوات اخرى نقرأ الآية إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. بعد عشر سنوات اخرى اقرأ ماذا تجد؟ اخبار الاسلام، الاسلام ضرب فارس، سبحان الله، الله اكبر. الاسلام ضرب كسرى، ضرب قيصر، الله اكبر. انتهى كسرى، انتهى كسرى، انتهى قيصر، انتهى قيصر. الرسول كان يقول قبل ان ينتهي كسرى وقبل ان ينتهي قيصر، اذا مات كسرى فلا كسرى بعده. هو الا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. اقرأها بعد عشر سنوات اخرى، بعد عشر سنوات اخرى، فاذا بالاسلام يذهب الى مصر والى الشام والى العراق والى فارس، ويسافر الى المغرب، ويدخل اوروبا، ويدخل فرنسا، ويدخل ايطاليا، ويدخل المانيا، ويدخل قبرص، ويدخل مالطا، ويدخل تركيا، ويدخل بلاد كثيره، ويدخل بلاد الصين. ان هو الا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. قد يقول لي قائل ولماذا لا تقرأها اليوم؟ تعالوا نقرأها اليوم. الإسلام دائما آخذ في التصاعد، لا يهبط أبدا. لا تحسبوا أنفسكم، لا تظنوا أنكم أنتم الإسلام، بحيث أنه لو ضربتم ضرب الإسلام ولو أهنتم أهين الإسلام. أبدا أبدا، الإسلام شيء ونحن شيء آخر. بقدر اعتزازنا بالإسلام وبقدر تضحياتنا من أجل الإسلام يكون تمكين الله لنا في الأرض، وبقدر تفريطنا في الإسلام يكون تفريط في الكرامة وفي العبودة وفي الشهامة وفي النجدة وفي العرض، تفريط في كل شيء. الآن الإسلام يهز العالم في اللحظة التي نعيش فيها. بلاد المسلمين أو البلاد التي تقول الخرائط إنها إسلامية مهزوزة، مفتولة، ضائعة، كلهم يقومون بدور القرود. القرد مقلد بطبيعته، يقلدون العدو في كل شيء، حتى في اللبس، في الشكل الظاهري، حتى في الذهاب إلى أوكار النيل وإلى علب النيل، يقلد العدو في كل شيء. ولكن اقرأ أخبار الإسلام اليوم في صحف العالم، ماذا تجد؟ العالم مرتز من مفرق شعره إلى إخمص قدمه من التحرك الإسلامي، والإسلام يتحرك، هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها إلا مجنون أبله مغفل. وحركة الإسلام لن تتوقف، ولا يستطيع أن ينكر هذا إلا مجنون أبله مغفل. الإسلام يتحرك، هذه طبيعته، يتحرك ولن يقف. والدنيا كلها في حالة ذعر وفزع، والله حال الذعر من التحرك الإسلامي. وتحرك الإسلام ليس هنا فقط، ولكن في أعماق أعماق العدو. وإذا كانت أعماق العدو مثلا الأمريكي أو العدو الروسي أو العدو الإسرائيلي أعماق بعيدة لا تنام، لا بالمظلم ولا بغيره من أساليب الضرب في الأعماق لا يمكن أن تنام، لكن الإسلام نالها، دخل القلوب ودخل الضمائر وهز كل هذه الوجودات والكيانات، فإذا بها كيانات هشة هزيلة هزها الإسلام هزا، فخرجت تولول، خرجت صحافاتها تولول، أوقفوا هذا المد، أوقفوا هذا الطوفان الرهيب، أوقفوا هؤلاء الإرهابيين، ابعدوهم عنا. وذكروني بقصة قصيرة حدثت والنبي صلى الله عليه وسلم يوقع شروط صلح الحديبية. إذ جاءه ابن سهيل بن عمرو، الرسول رفض قبوله حسب الشروط، ذهب إلى سيف البحر وأقام هناك هرم، أقام وتجمع هناك مجموعة أبو بصير ومجموعة من الفدائيين، وقفوا هناك عند سيف البحر، كلما مر كافر قتلوه واستووا على تجارته. ودول خارجين، الرسول لا يستطيع أن يأمرهم بأمر لأنهم خارجين عليه، وأهل مكة لا يستطيعون أن يوجهوا إلى شيء خارجي. إلى أن جاءوا إلى رسول الله أهل مكة، نرجوك أن تضمهم إلى صفوفك، خذهم ابعدهم عنا، ابعدهم عنا، ضمهم إلى صفوفك حتى يكونوا تحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم فيأمنوهم، لأنهم ما داموا مطلقين هكذا على البحر فإنهم يضرون كل قافلة ذاهبة أو عائدة. إذن العالم كله في خوف وإشتاق من العمل الإسلامي، من التحرك الإسلامي، من الوعي الإسلامي، وهي حركة متزايدة، والمراقبون العالميون يشهدون لهذا، بل إن المراقبين العالميين ومنهم رجل كروجيه جاروبي المؤرخ أو الفيلسوف الفرنسي المعروف الذي ألف عشرات الكتب عن الإسلام وأسلم أخيرا وسمى نفسه رجاء جاروبي، هذا الرجل يقول انه لن يمضي هذا القرن، يعني لن تجيء سنة 2000 الا اذا كان الاسلام قد عم الارض وانتهت امريكا وانتهت اوروبا وانتهت روسيا والمستقبل للاسلام. وهذا الكلام الذي قاله اذاعه التلفزيون الامريكي 3 مرات ونشر في كتبه 10 مرات وقلناه قبل ان يقوله وسجلناه قبل ان ينطق به واذعناه هنا وفي امريكا قبل ان يذيعه هو واستمعنا الى تسجيلاته هناك وهو يعيد ما بدأ. هذه حقيقة يلمسها كل انسان يتابع التحرك العالمي او يتابع رقعة السياسة العالمية وتحركات الساسة العالميين في الارض. وما اجدر بالمسلمين ان يدرسوا موقفهم من العالم وموقف العالم منهم وان يدرسوا التحركات السياسية على هذه الارض. فلا يكفي للمسلم ان يكون قارئ كتب فقط، وانما عليه ان يكون رجل سياسة، يعني يفهم سياسة العالم سواء ما في السطور او ما فوق السطور او ما تحت السطور، ويقرأ الحروف قبل ان توضع عليها النقاط وبعد ان توضع عليها النقاط، ويضع هو من عنده النقاط اذا وضعت نقاط مزورة. كل هذه مهمة الداعية المسلم في هذا الزمان، وهي مهمة لا يستغني عنها لانها تفسر له الاحداث. والقرآن الكريم نشرة اخبار من عند ربنا سبحانه، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اختصرت لكم كثيرا في حديث اليوم، وهو اختصار متعمد حتى أجعلكم في راحة في صيامكم وفي هذا الحر الشديد، وأضع بين يديكم هذه الآيات التي تلوتها لتستعيدوا فهمها ولتستعيدوا التفكير فيها. فربما هداكم التفكير في هذه الآيات إلى تقوية الإيمان، فيقوى إيمان الإنسان كلما تأمل في وعود الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة فهناك كتاب اسمه وعود الإسلام، وعود الإسلام أيضا لرجي جارودي، وعود الإسلام يعني ما يعود، وفي ترجمة أخرى بعنوان ما يعد به الإسلام. وكتب هذا الرجل كتب جيدة وممكن قراءتها والاستفادة منها. وهذا شرف عظيم، ليس إسلام جارودي، ولكن الشرف العظيم أن نكون مسلمين حقا، الشرف العظيم أن نكون ملتزمين بالقرآن حقا. ومما زادني شرفا وتيها فكدت بإخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مسلمين حقا، وأن يكشف عنا البلوى والضر، وأن يعيد لنا ما فقدناه من أرض المسلمين، وأن يوجه وجوهنا دائما إليه إنه على ما يشاء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه.